بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة في البيت 64 بعد 100، وهي قاعدة أصولية في النفي، وكل نفي في النصوص صح فينفي به الوجود ثم الصحة، ولم يرد نفي الكمال مطلقا إلا لترك واجب تحقق. إذا جاء النفي في النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، هل هذا ينفي الوجود أم ينفي الصحة أم ينفي الكمال المستحب؟ هذه أقوال سوف نقرأ إن شاء الله البحث في هذه المسألة. نعم.
قال شيخنا رحمه الله: كل نفي جاء في النصوص الشرعية كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأمثاله هو محمول على ثلاث مراتب: الأول نفي الذات والحقيقة، وهذا هو الأصل في النفي كما في حديث: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت. وإذا لم يمكن حمل النفي على نفي الذات حمل على المرتبة الثانية وهي نفي الصحة.
هنا الأول ما ينبغي أن تكون الأولى على ثلاث مراتب. الأولى، نعم، تصور الأولى، نعم.
وإذا لم يمكن حمل النفي على نفي الذات حمل على المرتبة الثانية وهي نفي الصحة، وهي الأقرب إلى نفي الحقيقة عرفا ولغة، ولأن لفظ النفي يدل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع. فإذا امتنع عن نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات، وإذا لم يمكن حمله على نفي الصحة حمل على المرتبة الثالثة وهي نفي الكمال، ما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والمراد بالكمال هنا الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المراد بقول الناظم: ولم يرد نفي الكمال إلى آخره، يعني به الكمال المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثلما فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن يرفع عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل.
هذا واضح، يعني نفي الكمال المستحب لا يأتي، لأنه ما من أحد منا الآن إلا ويصلي أو يصوم أو يفعل الطاعة ليس على وجه الكمال، ليس على وجه الكمال. فلو جاز نفي الكمال المستحب لنفيت عنا نحن صلاتنا، نحن تنفع عنا، وزكاتنا وصيامنا ينفع عنا، لأننا نأتي به على الكمال المطلوب، الكمال المستحب. وشيخ الإسلام يقول لو جاز نفي كمال المستحب لجاز نفي الصلاة والزكاة والصيام والعبادة عن جمهور المؤمنين. وهذا يقول لا يقوله عقل. إذا نفي الكمال المستحب لم يرد، وإنما النفي ذا جاء لنفي في الكمال الواجب وليس في الكمال المستحب. نعم.
فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض العقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا، انتهى.
نعم. إذن إذا جاء النفي فهو إما نفي للصحة أو نفي للكمال الواجب، أما نفي الكمال المستحب هذا لم يقع. يقول شيخ الإسلام هذا لم يقع في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. لماذا؟ يقول لأن من فعل العبادة بأركانها وشروطها وواجباتها لم يجز أن تنفى عنه، لأنه قد فعلها حقيقة وشرعا، ما انتقص من واجباتها شيئا، فكيف ينفيها عنه؟ لا، النفي إذا جاء في شيء في نقص في الواجب وليس في المستحب. لو كان في المستحب إذا لنفينا الصلاة عنا كل، الله المستعان، الحمد لله، هذا من رحمة الله بعباده. ننتقل إلى القاعدة الثانية. لا، هو قصد يعني الواجبات هنا يعني الشيء اللازم في الشريعة، والشيء اللازم في الشريعة إما أن يكون شرطا وإما أن يكون ركنا وإما أن يكون واجبا، هذا التقسيم الاصطلاحي. كان الشيخ لم يلتفت إلى التقسيم الاصطلاحي هذا، وإنما يريد هنا بالواجب يعني ما يقابل المستحب سواء كان ركنا أو كان شرطا أو كان واجبا، يعني ما يقابل المستحب. هنا مسألة في الإطلاق وفي العموم، العموم يبقى على العمومي والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي التقييد أو يأتي التخصيص، هذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. نعم.
المطلق في اللغة المرسل، يقال ناقة طالب أي مرسلة، وفي الاصطلاح ما دل على فرق شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي، كلفظ رقبة بقوله تعالى فتحرير رقبة، والعام في اللغة مأخوذ من عم الشيء عموما شمل الجماعة، يقال عم من عطية، وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة من غير حصر كلفظ الإنسان بقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وفي مبحثين العام والمطلق مسائل وتفصيلات تنظر في كتب أصول الفقه، وكنت ذكرت طرفا منها في كتابي الشرط الوسيط على متن الورقات، وبينت الفرق بين المطلق والعام فلينظر. والمقصود هنا أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يكن دليل التقييد نصا أو دلالة، والعام يجري على عمومه ما لم يكن دليل التخصيص نصا أو دلالة، وهذه قاعدة نافعة في التعامل مع النصوص الشرعية، وكذا في التعامل مع ألفاظ المتعاقدين والواقفين. ولو وكل شخص آخر بشراء فرس فاشتراها حمراء فقال الموكل إنما أردتها بيضاء يلزم بما اشتراه الوكيل، لأن كلامه مطلق فيجري على إطلاقه.
نعم، لأنه قال فرس ما قيد، لم يقل بيضاء ولا حمراء ولا دهماء، فإذا اشترى الوكيل فرسا لم يجز له بعد ذلك أن يضيف شروطا أو قيودا، الكلام المطلق يبقى على إطلاقه، إذن يلزم بها. والآن يعني بدل الفرس السيارات، لو قال له اشتري لي سيارة موديلها كذا سنتها كذا طيب راح اشترى نفس الموديل والسنة، يعني الماركة كذا والسنة كذا، فلما جاء بها فإذا بها سيارة لونها مثلا أبيض، قال لا أنا أريد أحمر أو العكس، يلزم بالسيارة لأنه لم يقيد. نعم.
ولو قال أحد المؤلفين لأحد ناشر الكتب أذنت لك في طباعة كتبي، جاز له أن يطبع جميع كتبي، لأن كلمة كتبي مفردة مضافة وهي من صيغ الذنوب، فليس له أن يقاضيه بعد ذلك على شيء منها، بخلاف ما لو قال له أذنت لك في طباعة كتب الحديث أو كتب التاريخ، فهذا قيد ليس للناشر أن يتعداه، والتقييد بالنص واضح كما في المثال الأخير.
نعم.
أما التقييد بالدلالة فكما لو وكل شخص يسكن البادية غيره في شراء سيارة فاشترى له سيارة مرفهة منعمة لا تصلح قيادتها إلا في المدن، فإنه لا ينفذ عليه الشراء، لأن حالته تنبئ بأن المراد سيارة مناسبة لمن يسكن في البادية وإن كان النفق مطلقا.
نعم هذا واضح. نعم.
وكذا لو كلف شخص غيره بشراء مضحية فاشتراها له بعد انقضاء العيد، أو وكله بشراء جهاز تكييف للهواء فاشتراه له بعد انقضاء الصيف ودخول الشتاء.
إذا ما الفائدة؟ هل يلزم بعد ما دخل الشتاء وجاء البرد وجاء الثلج كما في بعض المناطق؟ قال تفضل خذ هذا المكيف المبرد، وهل أنا بحاجة إلى برد الآن؟ إذن هنا الوضع والحال يقتضي أنه لا يلزم بهذه البضاعة، كما لو اشترى له الأضحية بعد العيد، بعد انقضاء أيام العيد، عيد الحج، هل في أضحية الآن؟ لا يلزم بها. نعم.
أو وكله باستئجار دار فاستأجرها بعد سنة مثلا،
بعد سنة، بعد سنة فيهما نقطتان تصلح هذه، فاستأجرها حتى فاستأجرها هذه تصلح في بعد الفاء ألف، فاستأجرها هذه فستأجرها تصلح هذه فاستأجرها بعد سنة، لا لا يعذر تعزيره ألا يقبل ما جاء به، يريد أن يرد. أحيانا تأخير، يعني أحيانا في تأخير، في اتفاقيات أحيانا تكون بين شخص وبين محل أو شركة أو مؤسسة أو إلى آخره، يطلب منهم مثلا مواشي لعيد الأضحى، هذه المؤسسة تأخرت في إحضار المواشي، جاءت طلب مثلا هو 10,000 رأس، هذه 10,000 رأس لو جاءت قبل العيد يصرفها في أسبوعين مثلا، وما في تكلفة عليه، يضعها في حظائر كبيرة في أسبوعين 3 أسابيع صرفها، يستطيع. لكن هم جاءوا بها بعد العيد، يحتاج إلى 6 أشهر حتى يصرفها، في ضرر عليهم في ضرر، حينئذ يقال لهم لا البيع غير لازم، لأنه لما قال لكم أريد 10,000 رأس أضاحي، ما معنى ذلك؟ في دلالة هنا أنه قبل العيد، قبل العيد، فهنا في تقييد، ولكن هذا التقييد ليس نصا وإنما هو دلالة، فإذا جاءوا بعد ذلك لا يلزم بهذه البضاعة. نعم. لا شك فوت الأضحية وأضر، تضرر الرجل إذا أخر عليه بعد العيد، يعني الأضحية لا شك في ضرر عليه. نعم.
أو وكله باستئجار دار فاستأجرها بعد سنة مثلا، وكل ذلك لا ينفذ على الآمن لقيام دلالة التقييد الزمني.
نعم. هنا مسألة طويلة، بعض الشيء نتركها للدرس القادم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.